أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حرس الحدود. هذا البرنامج الذي اختار اسمه ووضع عناصره هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، فاسمحوا لي أن أبدأ مرحبا به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بك شيخي الكريم.
بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا على تشريفكم لقناة الحكمة.
الله يكرمك. بارك الله فيك.
يمكن من كثير من المشاهدين اللي تابعونا من أول ما انطلقنا في سنة 2007 شافوا معنا بداية برنامج حرس الحدود، ويمكن محدش عارف قصة البرنامج كيف تم الاتفاق عليه وعلى اسمه وعلى وضع عناصره وترتيب أفكاره. فلو تسمح فضلتك أننا نقدم نبذة مختصرة عن هذا البرنامج قبل أن نبدأ في لقاء الليلة.
الحمد شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا فأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا. صلى الله عليه وعلى أصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فبرنامج حرس الحدود القصد منه هو الذود عن بيضة الإسلام، وأنه لا يسمح لأحد أن يخترق حدودنا إلى هذه الشريعة الغراء فيدخل الباطل فيه أو يخرج الحق منه، فإنه لا فرق عند جماعة العلماء بين إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه، لأن كلاهما ليس يعني دينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع اللبنة الأولى في هذا، أعلمنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق لها أصولها المنحرفة. نعم كل يقول الكتاب والسنة، لكن الذي يميز أهل الحق القيد الثالث الذي يهمله كثير من الناس، ألا وهو بفهم السلف الصالح. السلف الصالح بدءا من القرن الأول الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم بعد ذلك من نهج ونسج على منوال هذا القرن الفاضل. فكل يقول الكتاب والسنة، لكن بفهمه هو، وذلك أهل البدع وضعوا أصولا يعني الهجوم على القرآن، الهجوم على السنة، حتى يطوعوا الآيات لمذهبهم، يطوعوا الأحاديث لمذهبهم، بل وتطوع كثير منهم بوضع الأحاديث والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يخدم مذهبه. إذن أنا عندي زخم كثير جدا، أهل الحق يحتوشهم كثير من أهل البدع، وكل واحد يحاول يخترق جبهة أهل الحق ليفسد فيها حتى تسلم له جبهته. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع أصولا، يعني من الأصول هي تعتبر الأحاديث التي يقول بعض العلماء في أنها ربع الإسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب أنا كيف أميز هذا العمل المبتدع من العمل الخالص المسنون؟ لابد أن يكون هناك حرص يقول هذا باطل وهذا صواب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود، أو قال كتاب يهود، فإني أخاف على كتابنا. فهذا أيضا هذا حرص يحرص القرآن، ولا زالت وظيفة العلماء في كل عصر هو حراسة الدين من أي متطاول ومن أي متطفل عليه. إحنا في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى ما أسميته أنا بحرس الحدود، أو ما أسميته أيضا في كثير من المحاضرات بل في هذا البرنامج برجال العمليات الخاصة. اللي احنا بنسميه الكوماندوز الآن. رجال العمليات الخاصة هؤلاء لا يعرفون المستحيل إذا كانوا موصولين بالله. ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. إذا كلف بشيء فلا بد أن يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة في مواقع النت، في الفضائيات، في فضائيات متخصصة لإثارة الشبهة والهجوم على الإسلام بالباطل، لا أقول هجوم بحق لأن لا يعرف الإسلام أحد أبدا فيهاجمه مطلقا، إنما بالباطل مع قلة رجالنا المحسنين. يعني أنا هنا من هذا الموقع أتمنى على كل من يخرج ليدافع عن الإسلام أن يذاكر. يعني أنا رأيت بعض الحلقات، يعني بعض إخواننا بيبعث لي سيديهات مستمرة برضو، رجل يعني من يوم خرج وهو متخصص في الهجوم على الإسلام بل وكراهية كل ما هو إسلام
وعلى النبي الإسلام
وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنا لا أقصد هذا الـ 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 لا من المسلمين، من المسلمين يظن أن ما يذهب إليه من الحق. يعني فبيد كانت الحلقة الحقيقة عن صحيح البخاري وعن الرجل بيدعي أن البخاري في حديث مكذوب، الموضة بتاعت الأيام دي. يعني من أراد أن يشتهر فليتعلق بعظيم إذا كان خاملا، فكله عمل يشتهر في البخاري عشان يطلع. فالطاعن أتى ب يعني أدلة وكلام للعلماء فيها، المدافع بقى لم يكن متخصصا بكل أسف
ولم يقرأ هذه،
ولم يقرأ، فكان رده ضعيفا جدا. أنا شعرت بشيء من الـ 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 من الغضب الشديد أن يتصدر مثل هذا، ورجل فاضل في نفسه ونفع الله عز وجل به في أشياء أخرى، فليحسن في المكان اللي يحسن فيه يبقى فيه، الذي لا يحسن فيه أنا مش طالع دافع عن الإسلام كده اسمي طالع دافع. والنهاردة أنا أشعرت أن الحق هزم. ليه؟ لأنه لم يستطع أن يدفع كل الشبهات التي أتى بها هذا الطاعن، وبالتالي لما لقى الطاعن بيتكلم بهدوء واضح أن هذا الطاعن بينه وبين معد البرنامج نوع من مرتبينها مع بعض، والشيخ ده هو اللي جاي ما يعرفش أي حاجة عن القصة، فانفعل طبعا وصوته علي وجسمه كله بيهتز من الغضب، وازاي تقولي البخاري كذا، هتكلم كلام علمي. فالجماهير إذا رأت أن صاحب الحق إذا لم يدلي بحجته قوية في الحق يظنون أن الحق وزن. فده برضو يعني جبهة أخرى فتحت علينا بحسن نية من بعض الغيورين الذين يدافعون. فأنا عايز أقول برنامج حرس الحدود القصد منه كما قلت هو حراسة بيضة الإسلام، وأن يظل الإسلام نقيا كما كان في القرن الأول. وزي ما بقول هو يعني أنا بشبه الإسلام مع المسلمين بهرم حد الزاوية كده، يعني زي كده. النقطة الأولانية لرأس الهرم ده هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة ما فيهاش أبعاد، ولو فيها أبعاد بتبقى قليلة جدا. يعني ليه؟ لأن كان مرد كل الاختلافات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هو إذا قال قولا انتهت القضية، ما فيش حد بيجتهد ولا حد ممكن يعارض إلى آخره. أول بقى ما تبتدي تنزل من النقطة دي إلى تحت، كل ما تبتعد عن نقطة البدء إلى رأس المثلث أو رأس الهرم تزداد المسافة بين الضلعين هوة. خلاص يبقى إذن أنا معروف كده، كل ما أبتعد عن عصر النبوة كل ما يحصل نوع من الخلاف، نوع من البعد ما بين الإسلام النقي وما بين تطبيق المسلمين لهذا الإسلام. ده الكلام ده كل ما أنزل وأبعد. لكن إذا أردت أنا أن أنا أقلل المسافة أطلع لفوق، يعني كل ما أطلع لفوق يبقى خلاص أنا كده أصل إلى أو أقترب من زمان النبوة على أقل القرون الثلاثة الأول اللي هم أصل الإسلام، وكل قرن يأتي بعد ذلك فضله على حسب اقترابه من هذه القرون المفضلة.
يعني إذن في هذا المثلث هذه الهوة تقصد بها فضلتك البعد المعنوي وليس البعد الزمني، فإن عدنا معنويا إلى المعنى الذي يرتبط بنقطة التقاء المثلث عدنا إلى النقطة الصحيحة.
يعني أقصد يعني بعد الإسلام، بعد المسلمين عن الإسلام نصا وروحا، كل ما تبعد عن عصر النبوة واخد بالك، أو كل ما تبعد عن مصدر الضوء كل ما تغل في الظلمة، كل ما تغل في الظلمة. فأنا القصد إيه؟ القصد اطلع لفوق، كل ما تطلع ترتقي إلى فوق، وطبعا دي مسافة زمنية كل ما ترتقي لفوق كل ما تصل إلى النبع الصافي.
نعم.
أي نعم.
بارك الله فيك. كريم اسمح لي أتلقى هذا الاتصال ثم نبدأ محاور اللقاء.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي.
طبعا. مرحبا بك أستاذ أسامة.
أهلا وسهلا بارك الله فيك.
هل أستطيع أن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي
الله يحفظك.
أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا.
الله يحفظك.
أود أن أخبر بمعنى سمعته في البدعة في الجمعة الماضية وهو بخصوص المولد النبوي وأصحح المعنى إن كان فيه خطأ. سمعت أخا يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال هذا المعنى يحمل على أمرين. أولا في الإسلام يجب أن تكون أن من سن هذه السنة يكون مسلم في الإسلام، فلو سن كافرا سنة حسنة وقلده الناس لن تنفعه السنة. وقال في الإسلام أي هي من صميم الإسلام، ولم يقل النبي من سن للإسلام فأضاف شيئا للإسلام جديدا. فقال إذا من سن في الإسلام يكون شيئا كان في الإسلام وغفل عنه الناس فأحياه أحد المسلمين فتبعه الناس وروى سبب الحديث وهو الصدقة التي أمر بها النبي المسلمون. فأرجو إن كان الكلام منضبطا أن تقرن عليه، وإن كان غير منضبط أولا أود أن أسأل عن رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز هذا؟ وإني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا
وأستغفر جميع المسلمين بارك الله فيك. شكرا الكريم. شكرا جزيلا. نجيب يا شيخنا ولا نرجع الأسئلة
كما تحب يعني.
طيب بارك الله فيك. يعني أنا كان عندي مجموعة محاور، أنت عارف حضرتك دايما إحنا بنحب نعالج الأمور التي تطفو على السطح، طالما إحنا يعني اخترنا لنا منهج وإن تطيعوه تهتدوا، فبالتالي لابد من بسط ثقافة السنة والذود عن حياض السنة النبوية بكل ما نستطيع. وكان من أبرز البرامج طبعا كان حرس الحدود الذي وضع أصلا لدرء الشبهات، سواء كانت شبهات من عدو خارجي أو شبهات تأتينا ربما من داخلنا لجهل أو لسوء قصد. ينتشر الآن بين الشباب والبنات والرجال والنساء والعياذ بالله العشق الحرام. سئل بعض الكبار الشخصيات المنسوبة إلى الدين عن هذه المسألة، فذكر حديثا ونسبه للأسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من عشق فكتم فمات فهو شهيد، ونسبه إلى بعض كبار أهل العلم أنه مذكور في كتبهم. هنا السؤال شيخنا، أولا نخرج الحديث من ناحية إذا كان طبعا هو غير صحيح كما لا يخفى على كثير من المشاهدين، ولكن نبين من فضلتك هذا التخريج. ثم لماذا يكون أحيانا في بعض كتب أهل العلم الكبار مثل الحديث الضعيف أو الموضوع؟
أولا هذا الحديث اتفقت كلمة الحفاظ من علماء الحديث على أنه باطل.
أنا عايز بقى كلمة اتفقت كلمة الحفاظ بعبارة رصينة.
أيه.
عايزين بقى نبسط المشاهد شوية.
لا يعني أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن كل علم له متخصصون.
أيه.
يرجع إليهم عند الاختلاف. فيرجع إلى الفقهاء في الفقه، ويرجع المحدثين في الحديث، ويرجع اللغويين في اللغة، ويرجع الأطباء في الطب، ويرجع المهندسين في الهندسة. يعني كل علم له رجاله، له منارات. فأنا لما أقول اتفقت كلمة الحفاظ أي علماء الحديث ونقاد الحديث على بطلان هذا الحديث، وبعضهم صرح أنه موضوع. طبعا يعني أنا مش عايز أدخل في المسألة الصلاحية الفرق بين البطل والموضوع، لكن ساقط يعني ساقط الاعتبار. هذا الحديث علته راوي وهو سويد بن سعيد الحدثاني الذي يمشي هذا الحديث، يقول ان سويد بن سعيد هو العلة الوحيدة في هذا الحديث، وسويد بن سعيد احد شيوخ مسلم، فيبقى طالما انه يعني احد شيوخ مسلم يبقى قفز القنطرة، يبقى المفترض ان انا امشي له الرواية بتاعته على الاقل انه صدوق. فالنهاردة لما اجي احكم على الحديث بالبطلان احكم عليه ازاي؟ من اي وجه يكون باطلا وراويه اللي هو عصبه جنات الوهم به من شيوخ مسلم؟ طبعا هو يعني عايز اقول ان سويد بن سعيد ابتداء فعلا انه من شيوخ الامام مسلم في صحيحه، لكن مسلما يعني روى له فيما اذكر في نحو من 50 موضعا من صحيحه، ومسلم كإمام من أئمة المسلمين الفاقهين لهذا الفن خرج رواية سويد بن سعيد على ثلاث أنماط. أنا هقول مثلا أنهم في 50 موضعا مثلا، خرج حوالي 14 موضعا في المتابعات و 14 موضعا أيضا مقرونا بغيره و 14 موضعا في الأصول. يعني طبعا أنا يعني
عايز أقول لحضرتك متابعات
ماشي، أنا يعني مش أنا متخوف إن أنا أخرج وأتكلم في المسألة دي، فيعني وقت البرنامج يضيق عن المسألة.
هو اللي هيتابع برنامج الشرح النفيس للعلوم الحديثة على قناة الحكمة هيفهم
متابعات إن شاء الله يفهم بإذن الله. لكن أنا عايز أقول إيه، يعني يعني مقرونا بغيره، يعني العمدة ليست عليه. هو النهاردة لما يكون روض ضعيف، يعني مسلم مثلا يقرن سويد بن سعيد بمشايخ الثقات زي محمد المثنى، زي محمد بن بشار، عبيد الله بن معاذ العنبري، إسحاق بن راهوي، سهل بن عثمان، ابن أبي عمر العدني، يعني مجموعة من شيوخه. يقول مثلا حدثنا منجاب ابن الحارث وسويد بن سعيد وإسحاق بن راهوي وابن أبي عمر العدني. خلاص طالما مش سويد لوحده، إذا كان سويد مش عاجبك وسقطته الإسناد ماشي، لأن في تابعه كثير من الثقات أو بعض الثقات. فالعمدة إذن ليست على الراوي المتكلم فيه. خلاص يبقى ما فيش حد يجي يقول مسلم روى له، ما هو روى له أنت حتى لو أسقطته مش هيضر الحديث. خلاص الإشكال أن يروي له مسلم وحده. خلاص يبقى النهاردة لما يكون مسلم روى له مقرونا بغيره فالعمدة على غيره، روى له في المتابعات فالعمدة على غيره أيضا، روى له منفردا هو ده الموضوع، روى له تقريبا في حوالي 20 أو 21 موضعا منفردا، بس منفردا في صحيح مسلم ومتابع في كتب السنة الأخرى. يعني هنرجع في الآخر نقول أن سويد بن سعيد لم يتفرد بحديث في صحيح مسلم، إما أن يكون توبع في صحيح مسلم نفسه أو يكون
في كتب السنة الأخرى.
يبقى مسلم إذن احتاط في رواية عن سويد ابن سعيد. الحالة الثانية أن سويد ابن سعيد مع صدقه والإمام أحمد وثقه وثقه العجلي وثقه مسلم بن قاسم وقال أبو حاتم الرازي مع تعنته كان صدوقا، لكن عمي في آخر حياته فكان إذا لق يقبل التلقين، وده الفرق بقى ما بين الباطل والموضوع. الموضوع هو ما كذبه إنسان بني آدم ألفه من دماغه وضع حديثا، زي مثلا المسلم المؤمن كيس فاطر
مثلا، مشهور
لأنه مشهور جدا، الناس بتقول إنه المؤمن كيس فاطر حديث، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر
مشهور
برضه، هذا طبعا مشهور. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعد، إلى آخر أحاديث معروف. إياكم وخضراء الدمن، قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، هذا تفرض به الواقدي وهو كذاب، كما قال النسائي وكما قال الشافعي وغيره. فأنا عايز أقول الحديث إذا قلنا أنه موضوع يبقى إذا كذبه كاذب ألفه، أما الباطل فقد يجري على لسان أهل الصدق من المغفلين الذين لم يحفظوا، فواحد يقول له إيه قول كذا فيقول. خلاص يبقى إذن ممكن واحد يكذب في حديث ويلقنه لأحد الصادقين ممن لم يعتني بضبط الحديث. فالعلماء يقول لك بقى إذا لقن أحد الصادقين بحديث باطل أو حديث موضوع بنسميه باطل ما نسموش موضوع. ليه؟ لأن هذا الصادق ما كذبه ما ألفه إنما أدخل عليه. عشان كده العلماء كلهم قالوا أن هذا الحديث من الأحاديث الباطل التي لقن بها سويد بن سعيد، يعني سويد ما كذبه وحاشاه أن يكذب إنه من الصادقين، لكن اختلط يعني أو ضعف حفظه فقبل التلقين في آخر حياته. الحديث يعني من عشق فكتم
أو فعف
من عشق فعف فكتم فمات
فهو شهيد.
طبعا هذا كلام يعني ما يقوله إنسان، لكن الكلام اللي تفضلت به في آخر الكلام إن هذا الحديث فعلا موجود في كتب بعض أهل العلم الكبار، وثقة بهؤلاء العلماء الناس بتتلقى هذه الأحاديث في كتبهم، سواء كان هذا الحديث أو كان غيره، تتلقى هذه الأحاديث بالقبول. يقول لك لو كان مكذوبا كيف يمر على إمام كبير زي هذا الإمام. أنا عايز أقول أن علم الحديث علم مستقل، معرفة الصحيح والضعيف لا يحسنها كل أحد. يعني أنا هضرب مثلا أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا كتاب من الشهرة بالمكان الكبير،
كل المسلمين
يعرفونه. كل المسلمين يعرفونه، بل يمكن هو زاد الخطباء، زاد الخطباء. هذا الكتاب يقول بعض العلماء لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا على النبي منه عليه الصلاة والسلام. أبو حامد الغزالي مع إمامته في الفقه، مع إمامته في أصول الفقه والكلام ده، كان تحت خط الفقر يقبع في علم الحديث، ما يسمعش عن حاجة اسمها حديث ضعيف ولا موضوع. فكان كل حديث كان يخدم الفكرة كان يأتي به. فلشهرة الكتاب وأنه كان منتشرا من قديم، ويكفي اسمه إحياء علوم الدين، كأن علوم الدين ماتت فهو تبرع بإحيائها مرة أخرى. فلشهرة الكتاب اطلع الحافظ زين الدين العراقي بتخريجه، وعمل له 3 تخريجات عشان يحكم على الأحاديث بتاعته صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وباطل، يعني يذكر درجة الحديث. عمل التخريج المطول، وهذا لم يتمه الحافظ العراقي، بل كتب منه عدة كراريس، وما ظنت هذا الكتاب موجود في اتحاف السادة المتقين لمرتضى الزبيدي. التخريج الوسط ما نسمعش حاجة عنه. التخريج الصغير ده اللي مطبوع بحشية حلو بديل الآن، وبكل أسف اللي بيقرأ يقرأ برضو كلام الغزالي وينسى ينزل تحت عشان يقرأ تخريج العراقي، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. فالنهاردة لما يكون واحد أبو حامد كأبي حامد الغزالي، واحد زي فخر الدين الرازي مثلا، وسائر الفقهاء إلا المميزين منهم، إذا وجد حديثا فضلا عن الذين يكتبونه في الرقائق، الرقائق طبعا أطم، لأن برضو الأحاديث الأحكام إلى حد ما ضبطت، لكن أحاديث الرقائق مع قول بقى الكثيرين أن يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال والبتاع، تلاقي الخرق التسع على الرقع بصورة لا يتخيلها إنسان. فمعرفة صحيح وضعيف ده يحتاج إلى علم، إلى تعلم خاص عشان أعرف أن ده صحيح ولا ده ضعيف. فعشان كده بقول أن كثير من العلماء المتقدمين علينا الذين كانوا إذا ظفروا بأي حديث يخدم الفكرة كانوا يحتجون به، ده أتي من تقصيرهم. لكن علماؤنا المتقدمون أو بقى اللي هم كانوا يأتون يذكرون الحديث بالإسناد، عذرهم في ذلك أنهم ذكروا الإسناد
على أساس أن القارئ مثقف وفاهم. لما يذكر الإسناد،
لما يذكر الإسناد ممكن من خلال الإسناد يعرف إذا كان حديث ضعيف ولا لا، لما يغزو الإسناد إلى رجال الإسناد. عشان كده كانوا يقولون من أحال فقد برئ، من أحال أي من نسب الحديث بإسناده فقد برئ. ليه؟ أنا كأني بقول لك لما أذكر الإسناد أنا وضعت بين يديك الوسيلة التي من خلالها تعرف إذا كان الحديث صحيح أو ضعيف، لكن تزداد الجناية إذا حذف الإسناد ولم يحكم على الحديث. يذكره مجرد ذكر ساذجًا يعني. فطبعا هذا الحديث باطل كما ذكرت، ولا متعلق فيه مطلقا لمثل هذه العلاقة المحرمة يعني.
طيب، هو هذا الشيخ حينما أراد يعني حينما سئل عن مسألة العشق فأجاب بهذا الحديث، يعني كأنه بيقدم علاج ونصيحة للمبتل، يعني لمن ابتلي بذلك بأن يعف ويكتم. طيب، كيف ننصح النصيحة التي تتناسب مع الأدلة الشرعية الصحيحة؟
طبعا من استشرف الفتنة أخذته، يعني ما فيش حد يشوف الموج جاي عالي جدا جدا وبعدين يديله صدره، الموج هياخده. فالفتنة كما كان يقول سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول الشبهة القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فأي مكان يفتتن المرء به أو يكون مظنة الفتنة ينبغي أن يبتعد عنه، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن عموما، سواء كان فتنة الدجال أو حتى يوشك أن يكون خير مال المرء غنمات يرعى بها في شعف الجبال يتتبع مواضع القطر يفر بدينه من الفتن. فالمعروف أنه إذا كان في مكان فيه فتنة أي فتنة سواء كانت فتنة خاصة للإنسان أو فتنة عامة على الناس جميعا ينبغي أن يبتعد عن موضع الفتنة. العلماء هم يذكرون يعني أدوية العشق كيف يتداوى من العشق. من أهم ما ذكروه أن يبتعد المرء عن مصدر الفتنة بكل ممكن، ولا يتصور أنه إذا ألقى نفسه في الفتنة أنه يستطيع أن يصبر. بالعكس يعني خلينا مثلا نذكره مثلا لا يختلف عليه إنسان، بتبقى أنت جائع، بينك وبين البيت مثلا سفر 3 ساعات 4 ساعات، ممكن جوعك يروح في أثناء السفر، أول ما تدخل البيت شم ريحة الطبيخ، شم ريحة الأكل، يبقى خلاص ما أنتش قادر، لازم تأكل دلوقتي. يعني يقل صبرك إذا وجد الطعام، يقل صبرك. أما إذا الإنسان ابتعد عشان عن مصدر الفتنة ممكن يتصبر. عشان كده إحنا بننصح يعني من ابتلي بهذا الداء، الأماكن اللي كان بيلتقي فيها مع هذه المرأة أو المرأة تلتقي فيها مع الرجل، أي واحد من الاثنين يعني، ينبغي أن يبتعد عنها. أي حاجة تذكر، حتى لو كانت في صورة متعلقة، لو كانت في مثلا دفتر، لو كان في أي حاجة من الحاجات المتعلقات يعني ممكن تذكره بشيء من هذا، ينبغي أن يغلق باب الفتنة. أبواب الفتنة 5 اللي هي بتدخل على القلب، وكل ما كان الإنسان كان أكثر حذرا كلما نجا. والخمسة دول مش كلهم بنفس الدرجة من الخطورة، لا في أخطر، يعني أنا ممكن أرتبها على حسب الخطورة يعني. الحواس 5 التي تؤدي إلى القلب، هي دي الطرق 5 إليه: النظر والسمع والشم والذوق واللمس. فالنظر أكثر شيء يشتت عزم القلب، السمع أيضا، ده كل طريق من هؤلاء مفتوح إلى القلب. يبقى الإنسان ينبغي أن يغلق هذه الطرق 5 في معرض الفتن. وزي ما أنا رتبتها يعني، النظر أخطر حاجة يعني. فذلك تلاقي مثلا من ابتلاه الله عز وجل بفقد بصره ليس عندهم من التطلع إلى زينة الدنيا مثل المبصر، بل كثير من الناس يعني يغريه ما يراه من عند الناس من النعم، عايز ساكن في حي راقي، ساكن في فيلا، عنده سيارة فارهة، عنده شركة، عنده الكلام ده، يتمنى أن يكون له مثل هذا الإنسان، فيحمله ذلك على أن يخرج في البلاد ليجمع المال حتى يكون كفلا. هذا الرجل لو افترضنا أنه لم يرى مثل هذه الفتنة والكلام ده، هو لأعفي من أن يسافر وينفق 20 سنة أو 30 سنة من حياته. السمع كذلك، السمع كذلك، الرجل ما قد يبتلى بأنه يكلم النساء أو الكلام ده، لما صوت المرأة يدخل في ودنه هو يتخيل المرأة على حسب صوتها، وممكن الشيطان يسول له المسألة كذلك، بيبقى مشكلة كبيرة. فينبغي للعاقل ألا يستشرف الفتن.
نعم، بارك الله فيك الكريم. وربما عندي إضافة إذا أذنت لي، ولكن بعد هذا الاتصال إذا سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، هل انقطع الاتصال؟ السلام عليكم. طيب يبدو ان احنا اطلنا، نعتذر لمن اطلنا عليه. شيخنا كريم، ربما يعني الكلام بيجيب بعضه، ينصح من ابتلي بمثل هذا الامر بالزواج، وكذلك اذا كان متزوجا بان يعدد. فمسألة التعدد
هندخل بقى
انا بذكرها لانها مربوطة تقريبا بالمحور السابق، ثم لان برضو حصل فيها نوع من اللغط في الايام الماضية في بعض وسائل الاعلام المقروءة وربما المرئية ايضا، ويمكن حتى في اللقاء السابق مع فضيلتك كنا ذكرنا ما نشر في جريدة مصر اليوم، فالامر تعدى ذلك وصار في بعض القنوات ان بيتكلموا عن التعدد انه لا يكون الا للمطلقات وامهات اليتامى، وقالوا انه لا يصلح التعدد او لا يجوز في الاسلام التعدد لفتاة لم يسبق لها الزواج. اسمع من فضيلتك تعليقك بس بعد هذا الاتصال بعد اذنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب يبقى مش هناخد بقى الصلاة. شكرا، مؤاخذة شكرا.
طيب ان شاء الله. طبعا يعني من الحقائق التي ينبغي ان يعيها كل مسلم ان الدين ما جاء لارضاء اهواء الناس.
نعم.
انما المسألة كلها مربوطة بالمصلحة. حيث وجدت المصلحة سيوجد الدين، بس تكون مصلحة حقيقية غير موهومة، لأن في بعض الناس قد يتصور أن دي مصلحة ولا تكون مصلحة في الحقيقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث جاء فخالف أهواء الناس، ولذلك رموه جميعا على قوس واحدة. فاحنا عايزين نقول المسألة التعدد دي تتنفوها الأحكام الخمسة زيها زي أي حكم فقهي، يعني ممكن التعدد يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما، يعني مش زي ما الناس متصورين ان لازم يعدد، لا، في تعدد حرام، واخدلك ازاي؟ فانا عايز اقول الـ 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 احنا لو احببنا ان نرجع بمنتهى الانصاف، يعني لا هو جور على المرأة ولا هو في مصلحة الرجل، بل بالعكس انا دائما اقول واصيح بها الضحية في التعدد هو الرجل وليس المرأة.
نعم.
انا لا، يعني انا اتكلم بمنتهى الصراحة، الضحية الأولى في التعدد هو الرجل. ليه؟ لأن الرجل محطوط دائما على كرسي الاعتراف، دائما على كرسي الاعتراف. المرأة، كل امرأة من النساء إذا لم يعصمها الإيمان وأنها أن تعرف لماذا خلقت، دائما الزوج محطوط في يعني على كرسي المتهم بصفة المستمرة. أنت كنت فين؟ كنت في الحتة الفلانية؟ لا أنت ما كنتش في الحتة الفلانية. لا انت كنت عند فلان؟ لا ما كنتش عند فلان، كنت عند علانة وفي الجماعة قالوا لي كذا والجواسيس مش عارف تعملوا لي ايه. اذا لابد كلما يدخل بيت من هذه البيوت بيقابل بلستة من الاتهامات، ومطلوب انه يدافع بصفة دائمة عن نفسه ويساء به الظن بصفة دائمة، الا ان يكون هذا الرجل يعني رزقه الله عز وجل بنساء عصمهن الايمان ومعرفة حق الزوج، وأنه لا يجوز أن تفتت المرأة على زوجها ولا يجوز أنها تحقق هذه المحقق إلى آخره. فالرجل فضلا عن مثل هذا إذا كان عنده بيت أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إحنا عارفين النهاردة مثلا لو سألنا أي بني آدم يعني بيتك يقوم بكام، تصرف كام في الشهر مثلا، يوم ما يقول أنا يعني عايش على الكفاف محتاج ألف أو ألف ونص النهاردة عشان يقول أنا عايش على الكفاف. طب لو رجل عنده أربع بيوت ولا خمس بيوت، ده محتاج في حدود 10,000 جنيه في الشهر، ده عيب على الرجل ولا لا؟ هو بيطلع عليه الفلوس في الشارع ولا بيشتغل وبيتعب؟ يبقى ده عيب مضاف على الرجل، عيب مادي في مقابله جهد الرجل بيبذله حتى يأتي بهذا المال. فيجي بعد كل المسألة دي بعد تعب اليوم الكامل عشان المرأة تكون منتظرة عشان نعمل تحقيق، وانت كنت فين وعملت وخليت وسويت، اول ما يقصر مجرد تقصير لا ترحمه، تقول له ما هو انت لولا انك انت جبت بيت واثنين وثلاثه واربعه كان زمان دلوقتي عايشين كويس ومش عارف ايه. اذا حياته حياه صعبه للغايه. ومع ذلك انا ارجع الى الاحصاء اللي هو انا قرات في جريده الاهرام من سته اشهر، من جريده الاخبار من سته اشهر ومحتفظ ب يعني هذه الورقه، الجهاز التعبئه والاحصاء قال ان نسبة الارامل والمطلقات والعوانس في مصر تكاد تصل الى 30%. يعني ذكروا من ضمنها 100,000 حالة طلاق لان المرأة لا تنجب ذكرا. 100,000 حالة طلاق، المرأة بتخلف بنات بس، دي 100,000 حالة طلاق. ده غير بقى الطلاق اللي هو بسبب الخلاف في المذهب، بسبب الخلاف في الطباع والكلام ده. فأنا لما جيت عشان أشوف المسألة قلت طب مصر مثلا على سبيل المثال لو 80 مليون هنخلي نقسمها كده بالتلت، 30% عيال و 30% رجالة و 30% نساء، هنفترض يعني إن المسألة كده وهي المسألة مش كده يعني. يبقى إذن 30% من 30 مليون دي نسبة مفزعة، نسبة مفزعة، لأن العدد كبير جدا. وأنا النهاردة لما أراجع المحمول بتاعي مثلا في اليوم قد يصلني مثلا فوق 500 او 600 رسالة في اليوم، لا اقل من 150 رسالة اما بنات طالبين زوج يعني رشح لنا زوج، واما ادعوا لنا بالزوج الصالح. المسألة ده كانتش موجودة خالص. النهاردة الشاب لو احب ان يتزوج، المرأة ليس عندها اي مشاكل ان تتزوج، المرأة جاهزة ان تتزوج بمجرد ما يعقد عليها. مين بقى المعضلة الكبرى عند مين؟ عند الرجل. مطلوب يجيب شقة، مطلوب يجيب مهر، مطلوب يأسس بيته، مطلوب يصرف على النهاردة الشاب لما يحب يتزوج على حصيرة ويجيب بس أي حاجات مش أقل من 15-20 ألف. هو مبلغ الآن ما عادش مبلغ كبير، لكن أين هو؟ لو الشاب بياخد 1000 جنيه في الشهر مثلا وحد بيركن 600 جنيه في الشهر على جنب علشان خاطر يتزوج، على بال ما يصل الى هذا الرقم تكون الاسعار التهمت، التهمت المدخرات بتاعته، يظل عاجزا عن الزواج. عشان كده بنقول يعني لأولياء الأمور البنات أن يتقوا الله عز وجل، أن يسروا على البنات. في أخوات بيتصلوا ويبكوا بكاء مرا أن أبوها طالب في القايمة 100,000 وطالب 50,000 وسيبها في البيت زي البيت الوقف. البنت تريد أن تتزوج، تريد أن تسعد سنها 30 سنة 32 سنة، وما زال الأهل متعنتين في المسألة دي. حتى لو النهاردة أنا شفت من الظواهر اللي ما كانتش موجودة عندنا قبل كده، إن برغم أن ثقافة التعدد ليست يعني منتشرة، أن كثير من الأباء يوافقون أن تتزوج ابنتهم البكر التي تجاوزت 30 أن تكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة. الكلام ده كان مرفوض رفضا باتا عند كل الأباء وكل الأسر. إيه اللي يخلي أب يوافق على مثل هذا؟ توقف سوق الزواج. فعشان كده احنا بنقول يعني بنقول المسألة الزواج بصفة عامة، ثم التعدد بصفة خاصة، حل للمشاكل. وانا في بعض الناس ارسل لي بحثا ان في موقع اظن اللي عاملينه بنات في الامارات او في الخليج عموما يعني للعوانس، بقول لما تقرأ صفحة الصفحة الاولى من الموقع تبكي انهم بيعرضوا نفسهم، بيقولوا احنا ذنبنا ايه ان احنا نظل محرومين من لفظة يا ماما ولا يا امي ولا
او زوجة،
او لماذا نحرم من ان تكون المرأة زوجة وتكون مستقلة ببيتها؟ ليه العوانس مثلا او البنت اللي ليست جميلة او الكلام ده، ما يتقدم لها واحد من اصحاب الاهلية المالية او اصحاب الاهلية عموما الذي الشرع يجيز له ان يعدد. يعني لماذا لا يتقدم ومش زي ما الناس متصورة يعني ان التعدد بيجيب مشاكل؟ طب يعني انا لو دخلت يعني محاكم الاحوال الشخصية، انا بقول اهوت من هذا المنبر، اذا لقيت 100,000 حالة مشاكل بين رجل وست، مش هتلاقي 1,000 حالة ان رجل معدد. يعني مفيش اطلاقا المشاكل الموجودة في المحاكم مشاكل تعدد اطلاقا، واحدة معددة شكل جزء لا، لكن هتلاقي واحدة وحيدة مع زوجها المشاكل بينهم الاثنين. فالمشاكل بنسبة أكثر من 96% 97% ما بين رجل وامرأة فقط، مش ما بين رجل وامرأة تانية أو ثالثة أو رابعة. وبعدين الدنيا كلها مشاكل، بس دي بتبقى مشاكل من نوع مختلف.
عايزين نعود إلى هذه المشاكل اللي من نوع مختلف، بس بعد هذا الاتصال بعد إلحاح المخرج نأخذ بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
أخونا الشيخ حسام.
أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بيك.
مع حضرتك محمد لطفي.
أهلا وسهلا بارك الله فيك.
يعني اسمح لي أن أنا أهن حضرتك على القناة بالدرجة الأولى.
الحمد لله. أهلا.
ثم بعد ذلك أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم.
وأهنيك تهنئة خاصة على استضافتك للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هذا العلم يعني، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
ولو تكرمت تخلي بيني وبين الشيخ ابو اسحاق، لو تكرمت
هو المخرج بقى يطلعني من الكادر ويبقى معاك الشيخ.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعني سؤال فقهي لو تكرم.
تفضل.
ما هو الحكم في رجل نذر ان يقبل رجل او قدم عالم؟ هل يجوز له ذلك؟
أكمل الشيخ محمد.
من حكم الشيخ أبو إسحاق في رجل نظر لله أن يقبل قدم عالم؟
خلاص سمعنا.
الحكم آخر الجلسة. كمل.
طيب يا شيخنا اسمح لي بعض الكلمات.
تفضل يا أخي.
يعني لا أسميه شعر ولكن له خواطر. برجع غدا للدين شيخ كابن تيمية، والعز أصبح للعلماء سلطانا. قد قال أحمد بالقرآن قومته، وصاحب العلم سفيانا وسفيانا، حتى انتهينا لعصر لا علوم به، وأفرد الجهل عقبانا وغربانا. من يلبسون ثياب الناسك الورع، وفعلهم في الورى زورا وبهتانا. وآنس الناس من علم ومن عمل، بعد ابن باز وقد ابن العثيمين.
قام الحويني أدام الله رفعته، حمل اللواء الذي في الدهر قد هانا، يروي الحديث الطويل تخاله لحما من النسيم إذا ما هز أسنانا، فمن يداوي أبا إسحاق من علم، ومن يباريه يفني العمر خسرانا. قد نضر الله وجها حين ننظوه، نسر الهدى سريانا في حنايانا، فقد وعيت حديثا حين تنقله عن الحبيب رسول الله لقمانا. أدعو الإله بطول العمر يا علما، وأن تكونوا من الفردوس سكانا، فكم نحبك في ذات الإله كما نحب عمرا وعمرا وذنورين عثمانا. لا يسكن المرء أرضا لست ساكنها حتى نكون على الأسرار إخوان. شيخنا الشغل إسحاق
جزاك الله خير،
لله عندي إن رأيتك أن أقبل قدمك، أشهد الله أني أحبك في الله، وأشهد الله أنك منة على هذه الأمة، وأسأل الله أن يمتعنا بك وأن يطيل عمرك على طاعته.
جزاك الله خير أستاذ محمد، بارك الله فيك، أشكرك على
جزاك الله يا شيخ حسام، واسمحوا لي
بارك الله فيك، شكرا جزيلا وجزاك الله خير.
أنا حقيقة أنا بعتذر من هذا الذي قاله الأخ
الكريم، بس يمكن لنا ألمسه ولمسه كثير من المشاهدين أن هذه الكلمات كانت خارجة من القلب، وكلنا تأثر، يعني كل الحوالي في الاستوديو تأثرنا الحقيقة.
لكن الحقيقة
أن يعني قدرك في الدارين شيخنا الكريم،
نحن نكره الغلو ونقاومه.
نعم
نكره ونقاومه، يعني ما يعني شايف أن الأخ يعني أقدر عاطفته نعم، لكن أرى أنه غلا يعني.
جزاك الله خير بارك الله فيك. نرجع لموضوع المشاكل اللي من نوع خاص.
نعم.
الخاصه بمسائل التعدد، يمكن ابرز مشكله شيخنا وتحتاج الى يعني نصيحه فضيلتك، ويمكن انت حضرتك صاحب تجربه نحمد الله عز وجل انها ناجحه ومتميزه، مساله الغيره بين النساء. انا اظنها يعني هي دي يمكن ابرز مشكله تحدث في البيوت التي اختار الله عز وجل لها ان تكون معدله.
والله الغيرة يعني ده طبع في المرأة، يعني ما لا تستطيع المرأة أن تتخلص منه إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. لكن أنا الحقيقة من خلال المشاكل التي يعني عايشتها مع الناس والكلام ده، أرى أن الرجل أحد أهم أسباب غيرة المرأة. لا يكون حكيما، يعني قد يتكلم بكلام لو تركه لكان أولى. يعني المفترض أن الرجل العاقل إذا دخل بيتا من بيوته يعتقد أنه ليس عنده إلا هذا البيت، والزوجات الأخريات يعني يتعاون معه في هذا، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في بعض الحالات اللي أنا شفتها يمكن متكررة في الحقيقة، أن الرجل إذا ذهب إلى بيت من بيوته لازم أحد من الستات التانيين لازم يطلبه مثلا، ويقعدوا يتكلموا معاه، ومع انه كلام
يمكن ما تحلاش بقى
لا، يعني ممكن تكون ناسية حاجة معينة يمكن ان تصبر عليها، يعني مش ضروري انها تتصل، لا سيما اذا عرفت ان الاتصال بتاعها بيعمل مشكلة في البيت تاني، كما ان التانية اذا اتصلت في ليلتها بتعمل مشكلة اذا كانوا هم واقفين لبعض يعني. لكن فالرجل يعني بكل اسف احيانا يعني لا يكون حكيما ولا حويطا، فهو اللي يعني بيجعل المشكلة موجودة في البيت بسبب قلتي. أنا عايز أنصح كل رجل يعني ابتلي بالتعدد يعني ولا أقول يعني المرأة ابتلي بالتعدد يعني، وكذلك المرأة، بس الرجل يعني على وجه الخصوص على أساس أنه قيم المرأة وأنه سيدها وشيخها. كلمة قالها العرب قديما وهي كلمة حكيمة، كانوا يقولون لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني إيه الفرق بين العاقل والأحمق؟ لسانه من وراء قلبه يعني قبل أن ينطق قلبه الأول يوزنها واستطعمها الأول، هل المصلحة في السكوت؟ هل المصلحة في الكلام مثلا؟ هل المصلحة أفعل؟ لها ما تريد مثلا أو لا أفعل، بعد ما قلبه يعني يستطعم المسألة ويفهمها لسانه يبتدي ينطق. ليه؟ لأن المرء يصير أسيرا للكلمة إذا خرجت، لكن طول ما الكلمة محبوسة جواه هو سيدها، هو المسيطر عليها، إنما أول ما تخرج خلاص ما عادش يقدر يعمل لها حاجة. إنما الأحمق قبل أن ينظر في العواقب والمصالح والمفاسد وكلام ده على طول لسانه بينطلق وبعدين يتراجع. كل ما يتكلم ويتراجع ويتكلم ويتراجع بيبقى خفيف الوزن جدا في نظر الطرف الآخر، خلاص يعني كثير الأخطاء كثير الاعتذار وكثير الأخطاء، يعني لا فرح يفرح ولا زعل يزعل زي ما أقوله يعني. فأنا عايز أقول المرأة بطبيعتها غيرها، يبقى الإنسان لابد أن يكون عاقلا. وأنا الحين ما أقدرش يعني في مثل هذا البرنامج أقدر أسرد، لكن أنا إذا ابتلي واحد من هؤلاء أو واحدة من هؤلاء بيتصل، أنا فعلا أسدي إليه خلاصة تجربتي في المسألة دي وتجارب الناس اللي أنا يعني بيكلمونني دائما. الحاجة الثانية أنه بعض الناس اللي تكلموا على الفضائيات والموضوع وإن كان متكررا مسألة تعدد الزوجات أو الكلام ده، لكن كلما أثار الشبهة أثرنا جوابا. يعني بعض الناس يقول لك الكلام ده تكلمت فيه كتير، طب ما تكلمت في الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي قبله. النهاردة الذين يهاجمون لا يسكتون، ونحن في قناة فضائية نخاطب الملايين، ممكن ناس يسمعوا وناس ما يسمعوش، وناس أنا أكرر الكلام 100 مرة ويكون للمرة الأولى يسمعوا مثلا. فعشان كده نحن لا نمل، كلما أثار الشبهة أثرنا الجواب عن هذه الشبهة. فمن ضمن الحاجات يقول لك ان التعدد لا، ليه؟ لان الرجل لن يعدل، ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فانا عايز افهم يعني هو لن تستطيع ان تعدلوا ده تكليف بما لا يطاق؟
طبعا
يعني هو العدل مستحيل، اذا كان تكليفا بما لا يطاق فيستحيل ان يكون من الدين، طالما ان الله عز وجل شرعه لابد ان يكون مطاقا للعبد. لكن كثير من الناس لا يفهم الآية، او حتى في العدل المادي، يعني بعض الناس في العدل المادي يقول لك طب انا اعدل ازاي، انا عندي المرأة الاولى عندي منها 5-6 ولاد، والمرأة الثانية لسه ما عنديش ولاد او عندي ولد او 2 او الكلام ده، طب انا كيف اعدل؟ احنا بنقول كل بيت يأخذ حظه، البيت الاولاني مش زي البيت الثاني. المرأة في امرأة من اهل الحضر، في امرأة من اهل البدو مثلا، الذي يرضي هذه لا يرضي هذه. يبقى انا لما اجي على المرأة اللي من اهل الحضر اللي طول عمرها متريشة والكلام ده هوت، وعايزة فستان مثلا ب1000 جنيه، اجيب لها لان هذا سيرضيها. التانية لما تدخل اي محل تروحها برخيص على طول، اتعودت طول عمرها انها تقتصد والكلام ده، فانا اقول لها نقي اللي يعجبك. قامت منقيه فستان ب100 جنيه، هل انا ملزم بقى ان انا ال900 جنيه الفرق دول احطهم في جيب الفستان واقول لها ده؟ لا مش ملزم بحاجة زي كده. اذا العدل ان تكفي كل بيت. انت بقى لابد ان يعدل المرء في المسألة دي اذا اعطى هبة مطلقة زي العيدية مثلا، يعني في العيد هيدي عيدية للنساء لابد ان يسوي، او اي هبة مطلقة اذا كان هيعطي امرأة مبلغا من المال. في بعض الناس بيسألني مثلا يقول مثلا الزوجة الاولى عندي او الزوجة الثانية او الثالثة دي اثيرة عندي بحبها وبقربها والكلام ده، وعايز اعملها مشروع بحيث انها برضو يدخل لها داخل والكلام ده هو، فهل ممكن اعمل دي مشروع مارش التانية؟ نقول له لا يجوز، اذا اديت لي دي مبلغ من المال لابد ان تعطي الاخرى نفس المبلغ من المال طالما انها دخل في باب الهبة المطلقة. اما اذا كانت مسألة مقيدة يبقى كل امرأة بحظها، يعني مثلا دي عايزة مثلا غسالة مثلا 2000 جنيه ودي عايزة ماكو، دي اجيب لي دي واجيب لي دي، لما دي تحتاج هتلف الدايرة واقدر اجيب لها. اذا العدل مش صعب الى هذا الحد اللي الناس بيتكلموا فيه العدل المادي. اما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فباتفاق كل المفسرين انه بالعدل القلبي. المرأة اللي هي بتنكد على زوجها بصفة مستمرة كيف يحبها؟ مثلا امرأة تتفانى في خدمة زوجها، عارفة مفاتيح هذا الزوج، إذا بص للسقف يبقى معروف عايز إيه، بص للأرض عايز إيه، خد نفس يبقى عايز إيه. امرأة اللي بتكون ذكية وفاهمة مفاتيح زوجها لا تستوي أبدا مع امرأة غبية، خلاص يبقى تعمل فيه الأفاعيل، ولما ينفخ تقول له أنت بتنفخ ليه؟ أو حد مزعلك؟ حد مزعلني ده أنا هفرقع من جناب، زعلني إزاي؟ وعادي تمشي بقى في مسلسل الغباء ده. كيف يحبها الرجل؟ ازاي يسوي ما بين هذه المرأة وبين هذه المرأة؟ فالقلب اللي في الود نفسه المحبة والإقبال على المرأة كله خاضع للمحبة القلبية.
نعم. وهو بتكبير الله عز وجل.
إيه طبعا.
طب تسمح لي بهذا الاتصال. بارك الله فيك شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أهلا دكتور. أهلا وسهلا يا حضرتك.
الحمد لله بارك الله فيك ونفع بك ان شاء الله.
بارك الله فيك
وفيك يا شيخنا جليل ونفع بك البلاد والعباد.
جزاك الله خيرا.
الحقيقه يعني احلى استمرنا مناقشه هذه الموضوعات اللي بتهم الناس في المجتمع وبتتفاعل مع مشكلات الحياتيه يعني، وهو ده يعني فحوى الخطاب تجديد الخطاب الديني المشروع اللي احنا بنحاول يعني نجدده ونعرفه للناس وكده، ونعني به المشروع يعني اعاده الدين على النحو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة الناس على النحو الذي كان عليه ثلاثة القرون الأولى. يعود الناس إليه بالقبول والتلقي والانقياد والتسليم والتصديق والالتزام والتبليغ، وكل ذلك طبعا بضوابط الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح. الحقيقة يعني أنا واحد من الناس بحكم عملي تأتيني الأرامل والسيدات اللي هم فقدنا أزواجهن، وبيبقى عبء كبير عليهم للأطفال كفر وعايزين رعاية اجتماعية وعايزين فلوس وعايزين حد يطبطب عليهم وحد يعطيهم الدفء الأسري اللي هم محرومين منه. مش كمان فيه ملحوظة تانية بالنسبة لل يعني كنت حضرتك تدخل الصفوف زمان فكر الابتدائي بناي الفرق الابتدائي فيه ثلاث صفوف وبيان وصف بنات بس دلوقتي النسبة العكسية بناي كتبة وبعدين والحالة طبعا غلط والزائد في المطلقات بقى والأرامل والأيتام واللي حرمنا من الدفء الأسري كل ده عايز يتعالج وعايز الناس ترجع كل ده عايز يتعالج. ألو؟
أيوة نسمعك يا دكتور.
كل ده عايز يتعالج وعايز يعني 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 المشايخ فضلاء ربنا يكرمهم يحاولوا يعني يرجعوا الفهم الصحيح للأمة كلها، بحيث احنا بنتصور ان الزواج الثاني ده كأنه الزواج زواج كان الزواج يعني كأنه زواج كاثوليكي لا تنفصل عن راح خالص. طب انت من الستات دول 30% اللي قال عليهم الشيخ في اعلام في محاضراته دلوقتي، طب يروحوا فين؟ فنعمل ان الحكايه دي يعني ايه يعني ان شاء الله تطرح هذه الموضوعات التي تهم الناس والعباد، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. السلام عليكم.
وإياكم دكتور شريف، بارك الله فيك وأشكرك على مداخلتك الطيبة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل هذا الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته لأنه يقوم على
من برنامج حرس الحدود. أجدد الترحاب بك شيخنا الكريم وأهلا بك في قناتك قناة
الله.
كنا نتكلم قبل هذا الفاصل حول شبهات حول مسألة تعدد الزوجات. فضل لي موضوعين عايز أسأل فضلتك فيه. المسألة الأولى أن هناك بعض الرجال يقدمون على مسألة التعدد انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حسن ذلك الشيخ الألباني في الحديث التمسوا الرزق في النكاح، وفي حين الوقت أو في ذات الوقت يكون الرجل يعني ربما مديون وغير مهيأ لمسألة تعدد أو نفقات بيت آخر، يعني كيف تنصح هذا الرجل؟
هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا يعني لما عددت يعني ما قصدت أن أجرب الحديث، فالحديث عندي صادق ولا أمتري فيه، لكن بتجربتي ما من مرة تزوجت فيها إلا وسع الله علي، يعني على خلاف ما يتصور بعض الناس إن ده ممكن ده عبارة عن عبء على الإنسان، ويوسع الله سبحانه وتعالى علي من حيث لا أحتسب أبدا. لكن أنا عايز أقول نظر المرء إلى حاله لابد أن يوضع في الاعتبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المعروف المشهور اللي هو أشهر من هذا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ليتزوج ومن لا فعليه بالصوم. يبقى ومن لا أي ليس له طاقة أن يفعل هذا. فأنا مش ممكن أكون أنا رجل غير قادر على أن أنفق على بيتي وعايش على حد الكفاف ثم أدفع أستحدث بيتا آخر. لا يعني برضو الوقوف عند الأسباب مسألة مهمة. لكن أحيانا زي مسألة العلاج بالضبط، يعني في بعض الناس قد يرفض العلاج من باب أن قلبه أقوى على تحمل ألام المرض، وأنه لن يؤثر في أدائه، لا في أدائه الإيماني ولا في أدائه في الواقع، فيقوم اتكالا على ما يجده في قلبه من الصبر والكلام ده يوم يترك. في بعض الناس يبلغ من يقينه بالله سبحانه وتعالى أن هو سيفرج عن امرأة يعني عانس أو مطلق أو أرمل أو الكلام ده ثقة بما عند ربه سبحانه وتعالى أنه سيوسع لي. دي بتبقى مسألة إيه؟ دي مسألة إيمان، مسألة قلبية، مسألة إيمانية. لكن لابد من رعاية الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة، كما في حديث سهل في سعد الصحيحين، لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، في آخر الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم المرأة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة فيها يعني، قام رجل قال زودنيها، قال التمس ولو خاتم من الحديد، وحق المرأة في المسألة المهر والكلام ده. فأنا عايز أقول ما يبقاش فيه يعني نوع من التسطيح. في شباب فعلا أنا، وهذه مشكلة أنا عايشتها معهم، ليس عنده أي شيء، بعد ما يتزوج بيتورط، عمله مش قادر يجيب فلوس، يجي يطلب مساعدات أو يروح يتكفف أو الكلام ده. لا، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق يعني.
بارك الله فيك كريم. المسألة الأخرى، كثير من الناس يحبون ولكن قد يسيئون من حيث يريدون أن يحسنوا. كثير من الناس بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمع الشبهة جاية من المستشرقين أو من أعداء يعني السنة أو كده أو العلمانيين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من مرة، إذن هذا يعني وصف غير ملائم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل كل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالدعوة أو بأنه يعني كانت الأمور مع زوجات كبار في سن أو مشاكل ذلك، ويحاولوا ينفوا أو يحاولوا يعني يهونوا من أمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب بالي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. تعليق خلالك.
هو أصل لا يمنع أن يكون في النكاح أكثر من مقصد. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج نساء، دخل كثير من الأقوام من قومها في الإسلام. ده هذا لا يمنع أن يكون هناك أكثر من مقصد. يعني لما يعني أنا يعني أتذكر الآن لما كان الحجاج بن يوسف الثقفي في حربه مع عبد الله بن الزبير، لما كان يحب يسمع عبد الله بن الزبير يقول يا ابن ذات النطاقين، فرد عليه قال له تلك شكات ظاهر عنك عارها. لما واحد يقول لي يا سني أو يا ابن الأصول، دي حاجة تزعل؟ دي حاجة ما تزعلش. فأنت لما تقول يا ابن ذات النطاقين، هو أسماء لما شقق النطاق بتاعها عشان خاطر تشيل السفرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كانت حامل والكلام ده، هو ده هذا شيء يعيبها؟ فكان يعني يعيره بما يفتخر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج مثلا جويرية بنت الحارث، لما تزوجها وكان وقع كثير من قومها أسرى في أيدي الصحابة ومن حقهم، لأن خلاص أصار له قسم في 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 الفيء يعني. فلما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج اصطفى جويرية بنت الحارث حتى يتزوجها، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا ما بأيديه من الأسرى، أطلقوا 100 أسير، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها. الصحابة كانوا يرعون النبي عليه الصلاة والسلام غاية القصوى. ده يبقى ده من 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 قوم جويرية بنت الحارث، وأنا واخده شغال مشغل عبد عندي وأسترقه؟ لا، إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ما بأيديه من الأسرى. وكم من أقوام دخلوا في دين الله أفواجا بسبب حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفضل زوج على وجه الأرض يعني من ناحية كزوج لا يوجد مثله قط عليه الصلاة والسلام. وحتى من أراد أن يستقر في حياته سواء كان معه امرأة واحدة أو كان معه أكثر من امرأة فليراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا شيء أنا فعلته، يعني كنت معتني عناية خاصة ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء يتعلق بتعامله مع النساء، أو كل شيء يتعلق بتعامل النساء مع بعض. والكلام ده، وكنت اخذ هذه الاحاديث والاثار من مطلع حياتي مش من بعد ما عددت او كده، مطلع حياتي لانظر كيف كان افعل. ليه؟ لان المحب الحقيقة بيدور على الحاجات الدقيقة جدا، مش اللي الناس كلها عارفاها، لا لا، يعني كل ما تبقى محب اكتر كل ما تعرف دقائق الدقائق، بل بالعكس دقائق الدقائق هي اللي تسعد المحب اكثر مما يعرفه الناس. يعني واذكر حديث اثرا، يعني اذكر اثرا ذكره عفوا فالامام الدارمي في مقدمة السنن عن قرظة ابن كعب قال ارسلنا عمر الخطاب الى الكوفة او للعراق يعني، وخرج مع الوفد الذي سيذهب ليعلم الناس الكوفة، في الكوفة خرج معهم الى ماء اسمه صرار. اول ما وصل للماء ده قعد ينفض التراب عن رجليه وكده، ثم قال لهم اتعلمون لما خرجت معكم؟ قالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حق عليك. قال لا، انكم ستاتون اقواما لهم دوي بالقران، فاذا راوكم اشرأبت اعناقهم وقالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القران بالحديث. الحديث هنا المقصود بايه؟ مش الحلال والحرام، هم رايحين يعلموا الناس ايه الحلال والحرام. المقصود بالحديث ان هؤلاء التابعون اللي هم رايحين لهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، هياخدوا كل صحابي يقولوا قول لي بقى كان بياكل ازاي ويشرب ازاي وكان بيقعد ازاي وكان بيبكي ازاي وكان مثلا بيلتفت ازاي. فدقائق الدقائق من تعليق من اهتمامات المحب، قال لهم كده، قال لهم اول ما تروحوا هيقولوا بس انتوا لا تحكوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقائق الدقائق وتفاصيل التفاصيل. فبقول لا تشغلوهم عن مثل هذا، والا سيجور هذا على تعليم الاحكام الشرعيه. فانا اقصد ان اقول ان المرء كلما زادت محبته كلما كان اشد كلفا بدقائق الدقائق تفاصيل التفاصيل. عشان كده احد الابواب اللي ترقق القلب اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، يعني حديث من كتاب الشمائل للترمذي، الشمائل المحمديه للامام الترمذي صاحب السنن، اللي شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه اختصره في صحيح الشمائل، ده كتاب رائع. عندنا أوسع الكتب الحقيقة وأجملها في كتاب أخلاق النبي أبي الشيخ الأصبهاني، ولكن بيشتمل على كثير برضو من الضعيف والكلام ده، برضو لما تقرأ جاي كل حاجة، ذكر سادته اللي المخدة اللي كان بينام عليها، السيف اللي كان، الجراب، كل ما تتخيله من الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكره. فكنت كلفا شديد الكلف يعني بتتبع كل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحقيقة كلما تأسيت به وجدت أثر ذلك. عشان كده أنا بقول يعني أي حد عايز يتأسى، عايز ينقي حياته من المشاكل، عليه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة يعني.
نعم، ولكن النقطة التي تثار دائما أن التعدد لا يكون إلا إذا كانت الزوجة مريضة أو غير قادرة على تأدية حقوق الزوج، ووضع بعض الشروط لهذه المسألة.
لا، الكلام ده يرده لفظ الآية، فانكحوا ما طاب لكم، كلمة طاب تنفي كل حاجة. ليس للتعدد أبدا مشكلة، بل لو أن الرجل أراد أن يعدد لمجرد أن يتلذذ، إيه الإشكال وقد أباحه الله له؟ هو شعرين بالعار ليه من المسألة دي؟ مثلا أباح الله عز وجل له ولا يبيح إلا ما يحبه سبحانه وتعالى، فده نوع من الافتيات على الشرع الشريف والشريعة الغراء يعني.
شيخنا الكريم، ونحن في مقام الزوجة عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا نسمع برضو بعض المحبين من الدعاء ربما اللي يعني ينقصهم بعض الضبط في الألفاظ، أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ربما لا يليق بمقامه الشريف. يعني مثلا واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة استخدم المكر في التعامل مع اليهود، أو يقول مثلا هو كان رجل أعمال بيزنس مان. مثل هذه العبارات وهذه المصطلحات يراد بها ربما خيرا لتبسيط معلومة للمشاهد أو كده، لكن حينما يوصف بها مقام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رأيك؟ أو
هذا خطأ. أنا سمعت بعض الناس عايز يصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده جنتلمان، قال كده يعني جنتلمان. فطبعا أو يقول إنه بيزنس مان مثلا أو الكلام ده، الكلام ده عيب، عيب لا يجوز أن يقال، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تختار الألفاظ التي يواجه بها النبي أو التي يصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل مؤدبا المؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما فيش حد ينفع يقول له يا محمد، ما كان يناديه باسمه الشريف إلا الأعراب الذين لم يتأدبوا بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. ونحن عندنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث كان له مناسبة أن رجلا كان يكنى بأبي القاسم فواحد بنبيله والنبي صلى الله عليه وسلم صادف أنه كان موجودا يعني في هذا المكان فبنادي على صاحبه فقال يا أبا القاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه الذي ينادى فقال له يا لبيك. شوف حتى 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 شوف رد النبي عليه الصلاة والسلام شوف رده عليه الصلاة والسلام قال يا لبيك. قال له لم أعنك مش أنت أنا أقصد واحد تاني غيرك. فحتى لا يقع أي إنسان في سوء الأدب وأن يكرر هذه العبارة يقول لم أعنك بالكلام قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي عشان ما فيش حد يقول له لم أعنك يقع في سوء الأدب. وطبعا احنا عارفين قصة الذين كانوا ينادونه من وراء الحجرات سورة الحجرات فيها الكلام ده كيف يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجمل ما قاله عروة بن مسعود الثقفي في ممثل قريش في صلح الحديبية لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مهددا ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه من هذه وقال نحن نفر وندع أمصص بظهر الله. فانزعج عروة بن مسعود الثقفي من هذا وقال من هذا قال هذا أبو بكر قال لولا أن لك علي يدا لأجبتك. ثم حضر وقت الصلاة فجيء بوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يترك أحدا يغلو فيه بل لما قالوا أنت سيدنا وابن سيخيرنا وابن خير قال قولوا لقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسول. وكان ينهى أن يقام له لما يكون جاي ينهى أن الجالس أن يقوم له ومع ذلك تركهم يفعلون ما كان ينهى عنه في يعني الأوقات العادية يعني في الأوقات العادية. لما جاء بالوضوء لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوئه حتى النخامة لما تنخم النخامة التي يأنف المرء منها. عروة بن مسعود الثقفي يقول لما رجع إلى قريش شوف جاي نافخ ريش نافخ ريش ونافخ نفسه رجع عارف الحقيقة قال يا معشر قريش والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا فوالله ما إن توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض ولا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. ده كان الصحابة شوف لا يرفعون صوتهم عنده ولا يحدون النظر إليه يعني برأ له كده وثبت عينه عليه. عندنا عمرو بن عاص كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن عاص وفي سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال ابنه عبد الله يا رسول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فالتفت فقال إني رأيتنا على أطباق ثلاث رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك في الأبياء فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها. يقول عمرو هنا الشاهد بقى يقول فوالله ما كان أحد أحب إلي منه ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له يعني من كثر ما بحبه. ودي طبيعة المحب يعني لو واحد بحب واحد واحد بحب واحدة والكلام ده مش ممكن يقدر يصوب عينه في عينه أبدا ولا يقدر يسلط بصره عليه تلاقيه دايما بيتكلم وشه في الأرض أو أنه يحول وشه يمين يحول وشه شمال ما يعرفش من الكلام ده. فيقول من شدة محبتي له عليه الصلاة والسلام من شدة إجلالي له ما كنت أملأ عيني منه حتى أنني مع صحبتي له أكثر من ثلاث سنين سنتين وكثر يعني أو ثلاث سنين لا أستطيع أن أصفه لكم. لي كنت دايما يحط وشه في الأرض دايما يصوب وشه يمين يصوب لكن ما يقدرش يبص للنبي عليه الصلاة والسلام. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام رفيع ينبغي على المتكلم أن يعلم قدره عليه الصلاة والسلام، فيختار أفضل الألفاظ التي تليق بمقامه مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فأنا لما جاء أقول بيزنس مان جين في المال والكلام ده، أنا شايف إن دي قلة أدب مع قطع النظر المتكلم ده يقصد إيه، يعني ممكن يكون قصده طيب
تقريب النبي،
تقريب عايز يقرب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما ينفعش. يعني أنا سمعت بعض الناس على المنبر بيقول، وهو عايز يقول للناس إن يعني إيه استمتع بما أعطاك الله، قال الآتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في زماننا ما كانش ركب غير المرسيدس. أنا سمعته يقول هذا، وهذا رجل يعني طبعا هذا لا يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف سيرة الذي كان يعني يسير بسير الأضعف، هو طبعا سير بسير أضعفكم، هذا حديث ضعيف يعني، لكنه كان دائما يكون في أخريات الناس حتى في السير يسير بسير الأضعف. حتى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما جاء فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. أنا لا أتصور من يقول اقتدي بأضعافهم يمكن أن يركب أفخم السيارات في الوقت الذي لا يجد بعض الناس الكفاء فيه، هؤلاء لا يعرفون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده احنا بنقول يعني الكلام على عن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون بمحاذير، لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مما صح من الحديث. يعني بعض الناس لما بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى لا يراعي الأسماء الحسنى وصفات العلى، يقول أنا سمعت رجل يقول الله عز وجل مهندس الكون الأعظم. الهندسة إذا كانت عندكم يا معشر البشر صفة مدح فهي صفة نقص. أين أنت من بديع السماوات والأرض؟ بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. يبقى احنا عايزين نقول فيما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يستخدم الإنسان أي ألفاظ، يكون حذرا جدا في المسألة دي. أنا برضو شفت كثير من الناس الرجال والنساء يقول لك أنا ربنا كان حاسس بي، كثير بيكرروها، أو يقول لك ربنا زعلان منك، أو ما تزعلش ربنا. الكلام ده كله كلام غلط، كلام غلط. كلمة حاسس بيها يقتضي الإحساس، والكلام ده لا يجوز في حق الله عز وجل إلا أن يوصف بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح في الحديث. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سائر الأنبياء. السيوطي له رسالة اسمها تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء.
الموضوع من زمان بقى،
الموضوع قديم. لا بس الحقيقة هو في لب موضوعنا. يقول السيوطي أو فحوى الرسالة تدور عليه أنه لا يجوز أن يوصف نبي من الأنبياء بما يكون في العرف مهينا حتى وإن كان يفعل ذلك. فلو كانت مثلا مهنة النجارة في بلد من البلدان ممتهنة، فلا يجوز أن تقول كان زكريا نجارا، مع أن مسلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان زكريا نجارا، أو أن تقول كان داود عليه السلام حدادا. إذا كانت الحدادة ممتهنة في بلد من البلدان بمجرد ما يذكر مهنة الحدادة على طول يحصل نوع من الاحتقار. إذا كان مثلا مهنة راعي الغنم في بلد من البلدان محتقرة يحتقر أهلها، ولا يجوز أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. الكلام ده كله حفاظا على منصب النبوة. فلا يجوز أن يوصف نبي حتى وإن كان كذلك في بلد من البلدان أو في مكان من الأماكن إذا كانت صنعته في ذلك الزمان مهينة له، حتى لا يعني يستهان بمثل هؤلاء الأنبياء. فأنا الحقيقة أنصح يعني إخواننا أنهم ينتقوا ألفاظهم. يعني
أنا شيخنا، أنا يعني فهمت من كلام حضرتك الآن أن المشكلة عند المتكلمين هؤلاء قلة البضاعة العلمية. فهو لو كان يعرف معنى بديع السماوات والأرض ما قال مهندس الكون
طبعا.
ولو كان يعرف مثل هذه المعاني الطيبة اللي حضرتك ذكرتها في الأحاديث ووصف الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الكلمات البسيطة زي اللي قلناها بيزنسمان أو جنتلمان عشان يقرب. إذن أظن أن المسألة هي يعني خلاصتها أن حفظ هؤلاء على طلب العلم بدقة.
وبعدين أنا عايز أقول يعني طلب العلم بالكتب الأئمة.
نعم.
طبعا هذه التجاوزات اللي احنا بنقولها دي بعض الناس لا يرى بها بأسا الآن، فقد يصنف كتابا ويكون معاصر يصنف كتابا يكون فيه الكلام ده. لا، احنا عايزين دائما من أراد البحر استقل السواقية، اللي عايز يروح البحر هيلاقي الساقية قليلة ما يرضاش يشرب منها كما قال المتنبي.
اسمح لي أتلقى بعض الاتصالات لأنها كثيرة على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير.
وإياك أخي الكريم.
سؤالي الشيخ أبو إسحاق.
تفضل.
في شبهة بين النساء بالنسبة بيقولوا يعني ما دام الراجل يقدر يعدد ففيها ايه لما مثلا يزوج شاب او بدل ما يعدد يعني ويزوج
ماشي شاب اخر لم يسقط
ليه يعني شباب ونساء بدل ما هو يعدد فبصراحة شبهة كبيرة جدا بين النساء
ومنتشر
من سيادتك انك
توضح سؤال اخر
جزاك الله كل
بارك الله فيك
السلام عليكم
معنا اتصال اخر يا استاذ اشرف معنا اتصال اخر طب شيخنا على ما نتلقى الاتصال الاخر طبعا الموضوع ده عشان متعلق بمسألة
التعدد يعني
التعدد اللي نجيب عنه
طبعا هو يعني انا عايز اقول ده عامل زي برضو مثلا بعض الناس يقول لك بدل ما تطلع عمره جوز شاب بدل ما تطلع حج جوز شاب الكلام ده كلام جميل ما فيش فيه كلام لكن انا كشخص يعني محتاج العمر انا محتاج الحج محتاج ازكي قلبي عايز اغسل ذنوبي والكلام ده فالنهاردة انا لما اروح لان في بعض الناس في مسألة الحج اكثر من مرة يكاد يؤثم من يحج اكثر من مرة اقول حجة الاسلام سقطت لا انا اريد ان ازكي نفسي ما فيش مانع ان الانسان اذا كان مستغنيا عن الزواج ان هو يزوج شابا او اثنين او ثلاثة لكن افترضنا جدلا انه هو يحتاج الى زواج
هو مش قادر يقول كده لان
الشغل معلش يا سيدي يسرها يعني
طب انا اتجوز ليه
ما لا ما انا فاهم هيقول لك عوانس او اتجوز اللي مش عارفين يتجوزوا انا هذا الكلام قيل لي قبل ذلك بل انا اذكر هنا ان في امراه اراد زوجها ان يتزوج هي اللي كلفت على بيت اخر لشاب زوجت شابا من مالها الخاص حتى لا يتزوج زوجها وده شيء جميل هو صح زوجها لم يتزوج فعلا حتى الان لم يتزوج لكن يعني كان سببا في خير ان لا 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 مانع اطلاقا اذا استطاع ان يجمع ما بين الحسنيين فلا باس بذلك المساله كلها ترجع الى حاجه المرء
جزاك الله خير
خلينا
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تحياتي العطرة إلى الأخ الفاضل أبي محمد المهندس وسام
حياك الله أستاذ محمود بارك الله فيك
وتحياتي أيضا إلى شيخنا السلفي الأثري المحدث أبي إسحاق
يا عم بطلوا الكلام
حفظه الله ونفع به وإلى كل العاملين بهذا المنبر
آمين يا رب بارك الله فيك
الذي ينصر الله ورسوله ببيان منهج السلف الصالح السهل الممتنع الذي يزيل الخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات وتعقيدات المتكلمين وضلالهم والذي يعمل أيضا على إزالة التعصب النقيض والتقليد الأعمى الذي شوه صفاء الإسلام وأظلم أنواره وأرجو أن تعملوا على استضافة علماء الحديث الأعلام أمثال شيخنا علي الحلبي وشيخنا أبي عبيدة مشهور حسن سلمان والسلفي الكبير والأديب المفلق والخطيب المسقع الذي لا يمل حديثه
جزاك الله خيرا كريم أخي الكريم سيد محمود على المشاركة الطيبة شيخنا الكريم من المسائل اللي طرحت في الفترة الأخيرة دي يعني شبهة الحقيقة أثارها أحد كبار الشخصيات الدينية مسألة عقوبة المرتد عن دين الإسلام يعني هذه مسألة يصار فيها اللغط كثيرا من ترك الإسلام وكان يعني كان مسلما ثم انتقل إلى ديانة أخرى هل له عقوبة أم ليس له عقوبة دنيوية فضلا عن الأخروية الآية معروفة فقال يعني أنا ماليش دعوة بيه روح في 60 داهية أو حاجات زي بمثل هذه العبارات يعني هذه شبهة وانتشرت في الفضائيات وصار الكلام على أن يعني الدخول في الإسلام يعني أو الخروج منه أمر سهل فماذا ترى شيخنا الكريم
طبعا يا اللي بكل أسف يعني أنا أرى وهذا الكلام أنا سمعته أيضا من بعض ناس يعني يتكلمون باسم الإسلام والكلام ده بسبب النظام العالمي الجديد الذي يبيح حرية الردة عايز يقول لك الدين كلامهم الآن الدين صار علاقة بين العبد وربه له أن يكفر له أن يؤمن دي مسألة ترجع الكلام ده كلام غير صحيح لم يعرفه أسلافنا قط بل المتفق عليه بين علماء المسلمين في عقوبة المرتد أنه يقتل إذا ترك دين الإسلام بل أنا هقول كلمة بس هأخرها شوية بعد ما أذكر الأدلة يعني إحنا عندنا أدلة لا تقبل جدلا ولا تقبل تأويلا وهي نص في محل النزاع عندنا حديث ابن عباس معروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الزنادقة والمرتدين. وبعض الناس كما في بعض كتب الحديث بسند الحسن لما قال أن علي هو الله أجاء علي أتى بهم علي بن أبي طالب واستتابهم ثلاث أيام يستتيبهم ويقول بل إن الله عز وجل هو خالقنا ورازقنا، فأصروا على ذلك فحرقهم بالنار، حرقهم بالنار ما قتلهم بل حرقهم. فلما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لو كنت مكانه ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ده الكلام حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه، كلام واضح وصريح. بعض محققي الشافعية أجرى هذا الحديث على عموم من بدل دينه فاقتلوه، قال لو ارتد من دين كفر إلى دين كفر يقتل. طبعا هي فتوى غريبة، فتوى غريبة يعني جماهير العلماء على خلافها وده الصحيح، لكن أنا عايز أقول لك شوف وصلت المسألة إليه، لأنه قال من بدل دينه، يعني إذا كان يهوديا فتنصر ده يبقى كافر يقتل، إذا كان نصرانيا فتهود، إذا كان مجوسيا فتنصر، قال لك ده كله كفر، الكفر ملة واحدة. لكن قال لك إذا انتقل من دين كفر إلى دين كفر، وهذا بعض محقق الشافعية قال أجرى العموم، قال من بدل وكلمة دينه. لكن طبعا الذي عليه جماهير العلماء أن الدين ليس هو الذي يختار الشخص، إنما الدين هو الذي يختاره الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين هو دين الإسلام، فالذي يترك دين الإسلام إلى أي ملة أخرى هذا حده القتل. ده أول حديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر عند الإمام النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل دم امرئ مسلم، وده حديث مسعود أيضا عند مسلم وغير، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو المفارق لدين. لا مش كده قال زنا بعد إحسان، أو المفارق لدينه التارك للجماعة،
وقتل النفس،
وقتل النفس نفس بالنفس. ده حديث ابن مسعود. وحديث عائشة رضي الله عنها الأعمش لما قال فسألت إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. وعندنا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن قيس وأبا موسى الأشعري يعني إلى اليمن وأردفه معاذ بن جبل. المهم ان لما معاذ بن جبل ذهب الى ابي موسى الاشعري لا واحد متكتف، فقال له ده ايه؟ قال له كان يهوديا فاسلم، كان يهوديا فاسلم ثم ارتد وراجع دينه دين السوء. فقال معاذ لا اجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فقتل. حيث جلس معاذ مع ابي موسى الاشعري ثم جلس يتذكران قيام الليل الى اخر الحديث. فدي هذه النصوص مع حديث أيضا سعد بن أبي وقاص الذي رواه أصحاب السنن كالنسائي وأبي داود وغيرهما لما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطر، عبد الله بن أبي السرح، وعكرمة ابن أبي جهل وامرأتين. أما مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطر، مقيس بن صبابة أدركه الناس في السوق قتلوه، وعبد الله بن خطر تعلق بأستار الكعبة نزلوه قتلوه، عكرمة بن جهل فر، وعبد الله بن أبي السرح اختبأ عند أخيه في الرضاع عثمان بن عفان إلى آخر الحديث، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. فالذي يترك دينه حده عند جميع العلماء القتل، إنما اختلف العلماء في هل تقبل توبة مرتدة أم لا، أو توبة زنديق أم لا، هل المرتدة تقتل كالمرتد أم لا مثلا، عندهم تفاصيل أخرى. لكن مسألة أن يقتل
وهل يقتل بعد أن يعرض عليه الإسلام أم يقتل،
أي طبعا يراجع. ده استتابة المرتد، هل يستتاب المرتد ولا تجيبه تقتله؟ لا يستتاب عند جماهير العلماء.
إذن أفهم برضو من كلام فضيلتك أن الذي يقوم بذلك من له شوكة يستطيع أن يقيم الاستتابة وأن يراجع المرتد، يعني لا يفعله أحد الناس.
طبعا ما إحنا بنقول دائما الحدود ليس في مقدور أي شخص أن يقيمها، بل الذي يقيم الحدود هو السلطان ذو الشوكة الذي إن نفذ الحد لا يعاد عليه بالضرر. يعني النهاردة مثلا لو افترضنا جدلا أن رجل قتل رجلا من أسرة، خلاص النهاردة لو واحد راح علشان يقتل الذي قتل، الأسرة هتقتل ابن عمه ابن خاله زي الطار للصيد الآن، فيحدث الفساد في الأرض. بخلافنا لو مثلا واحد حكم عليه بالإعدام وفي سجن استئناف وشنقوه مثلا ولا أعدموه أو الكلام ده، ما فيش حد يقدر يرجع إلى السلطان فيهينه.
نعم.
عشان كده احنا بنقول دائما مسألة إقامة الحدود أو الكلام ده ليست للأفراد، ليس أقيم الحد للأفراد، لأن الحد في الأصل إنما أقيم للمصلحة وحتى يحفظ دنيا الناس من الفساد. إنما لما يوكل الحد إلى تنفيذ الحد إلى أحد الأفراد والكلام ده يكون فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. لكن الغريب جدا أنا يعني برضو أنت بتقول لي في بعض الشخصيات تكلم، في بعض الشخصيات اتكلم وبعض الناس بعت لي الرسالة الصوتية اللي أنا سمعتها وقفت شعري منها. يعني مش عايز يقول المرتد يقتل، مش قادر يقول، واحتج بدليل في غاية الغرابة وهو أن عبيد الله بن جحش وزوج أم حبيبة لما ذهب وهاجر إلى الحبشة لاحق بالنصارى فتنصر، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعتش واحد وراء يقتله. والله هذا الكلام يضحك منه صبيان متفقه، لا يمكن واحد يكون قرأ ورقة في كتاب فقه يمكن أن أقول هذا الكلام، لسبب بسيط جدا وهو إن في الحبشة لا كان في أحكام شرعية، ولكن ده كان في مطلع الإسلام، حتى كثير من الأحكام لم تكن شرعة، قتل المرتد إنما شرع في المدينة
عند استقرار الدولة،
عند استقرار ونزول الأحكام. حتى قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون، آية مدنية. لكن فأنا لما أجي أجيب دليل إن وعدين سلمنا جدلا أنه فر، طب اللي فر ده هجيب إزاي؟ واحد كفر ثم خرج بره حدود البلد، أنا مش مطالب بقى أن أنا أجري وراه وأعمل انتربول وأجيبه عشان خاطر أشنو، لكنه إذا ارتد وكان موجودا يقام عليه الحكم بعد الاستتابة، يقال له تب وارجع إلى دينك والكلام ده. وعندنا مثلا حتة طريفة كده، الضحايا بن مزاحم أحد التابعين يعني كان له جار نصراني، وكان الجار النصراني يقول للضحاك إيه، يقول له ما أجمل دينكم غير أنه يحرم الخمر وأنا لا أستطيع أن أصبر عن الخمر. قال له إسلم وأنت حر، عايز تشرب يشرب أنت حر. فالرجل تصور أن دي رخصة من الضحاك أن يسلم ويشرب. فبعدما أعلن الرجل إسلامه قال له الضحاك اسمع، لو شرب حددناك ولو ارتدت قتلناك. فانت بقى شوف انت عايز تعمل ايه واحد. فيعني اجبره بهذا الاسلوب الذكي او يعني ادخله الاسلام بهذا الاسلوب الذكي. فقوله لئن ارتدت قتلناك هذا حكم مجمع عليه،
انا عايز اشاره على السنة التابعين
والداء موجود حتى في كل الكتب الفقهية. يعني انا عايز اي بني ادم يتكلم في هذا الحكم يرجع الى كتب الفقه، كتب أسلافنا، عندنا أكثر من 7-8 أدلة صريحة في قتل من ترك دينه، في قتل من ترك. وبعدين ده كمان صيانة للملل، وإلا هيصير أي دين ألعوبة، يعني يسلم وبعدين يكفر وبعدين يسلم وبعدين يكفر وبعدين يسلم، صار الدين لعبة. المفترض كل دين له حمى، نحن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، لكن عايز أقول له الإسلام له أحكام وله تبعات، فكر 1000 مرة قبل ما تدخل. هتدخل الإسلام مش هتطلع من الإسلام إلا بالقتل، مش عايز تسلم مش عايزينك، هو ده اللي نقوله روح في 60 دقيقة. لكن ما أقدرش أقوله بعد ما دخل الإسلام روح في 60 دقيقة، لا، هناك أحكام لله عز وجل اللي اتفق العلماء عليها. فده بكل أسف المنظومة اللي احنا عايشين فيها الآن صار في نوع من التبديل لأحكام الله عز وجل بسبب الضعف الذي يعيشه المسلمون الآن، وبسبب أننا لو جهرت وقلت من بدل دين خرج من الإسلام إلى أي ملة أخرى يقتل، يقولك أنت إرهابي وأنت كده بتحجروا على حرية الفكر وحرية الرأي والكلام، عشان ما يقعش تحت هذه الطائلة يوم يتورط في تبديل أحكام الله. لا، حكم المرتد معروف، يعني ما نجهر به ولا نجمجم، يعني ما أقدرش أغمغم كده وأنا أتكلم، هناك أحكام صريحة. يعني
لن أغمغم فيه،
يعني يقعد كده يعني
يقول على استحياء، يعني
ده ممكن حتى لا يفصح ما يقولش، زي ما يكون واحد بيدندن كده.
ايوه،
ما تبقاش عارف اقول ايه.
طيب اتلقى رسالة الصبح بعد الشهر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يرضى عليك يا
جزاكم الله خير.
انا متصلة بس عشان حاجة معينة انا لمستها في حياتي الشخصية. يعني انا ارملة عندي 25 سنة. زوجي يعني بنتي عندي بنت صغيرة يعني عشان زوجي توفي الله يرحمه وهي عندها 3 شهور. يعني كانت دايما تسألني عن ابوها وكده فكنت دايما اقول يعني ابوكي عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني فجئت مرة كنت يعني انا مش هتكلم عن احتياجات الارامل والمطلقات والعوانس المادية والنفسية والمعنوية، لا مش هتكلم عن كده خالص، انا هتكلم عن احتياجات الايتام. فيعني موقف بسيط جدا، كنت مرة يعني بقول لها تاكل وكده وبعدين فهي ما كانتش مش راضية تاكل خالص يعني، فقلت لها حبيبتي كلي وكده كده تموتي. فبصراحة صدمتني وقالت لي احسن اموت عشان اروح لأبي. فيمكن انا يعني افتليت في زوجي الله يرحمه يعني كان مرض متعب وكده، فيمكن اللحظه ديت كانت اصعب عليا من اي لحظه يعني، حتى لدرجه انها خلاص خلتني خلاص انا لازم اتزوج. فبصراحه كنت لاسباب خاصه بي يعني كنت عايزه اتزوج حد معدد يعني. فطبعا لما قلت القرار لاهلي واخواتي وكده فطبعا ما يعني بالذات اخواتي النساء يعني هم رفضوه جدا يعني. فسبحان الله كان دايما من الحاجات اللي سندتني في موقفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يعني كنت دايما اي حد كانت الحجه الدماغ بتاعتي ايه، طب الرسول صلى الله عليه وسلم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنت حاسه سبحان الله يمكن ما عرفتش معنى الايه اللي هي لقد جاءكم من رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، غير في الموقف دوت. فسبحان الله انا بتعجب جدا وبستغرب جدا من الناس اللي يعني اللي بيقولوا ان هي ده يعني عيب ان الرسول او يعني بيعتبروا ان ده يعني ايه حاجه كده نتفق منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدل. بالعكس ده دي من رأس ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بينا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. مش يحس كده غير واحدة زي ان هي مش يحس رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بينا في التعدد، وخصوصا معظم زوجاته يعني كانوا أرامل ومطلقات. غير واحدة زي يعني يمكن وانا بس بقول دوت انا مش الحمد لله رب العالمين يعني سبحان الله انا ربنا من علي بنعم كتير جدا، لكن انا حاسه ان من نعم ربنا علي سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدل. يعني انا مش عارفه انا كنت هعمل ايه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش معدل. يعني انا مش متخيله يعني الناس اللي حواليا اخواتي نفسهم هجنون جدا وانتقدوا فيا ان انا عايزه اتجوز واحد معدل وهتستني اخت وحرام عليك طب ما تتجوزي واحد مش معدل ومش عارفه ايه. فسبحان الله العظيم لولا ربنا سبحانه وتعالى ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معدل انا يمكن يعني يعني واكيد غير كتير يعني. فسبحان الله من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معدد. ربنا ربي ياتي الوسيله والفضيله وبعث المهم مقام محمود الذي وعدت. سبحان الله مع ادركت يعني ايه عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم غير في الموقف دوت.
نعم جزاك الله خير.
يا رب العالمين يعني فانا بستغرب جدا وخصوصا الكلام ده بيطلع من طبعا سبحان الله يعني لقيت في الميه مش لقيت في النار يعني.
جزاك الله
خير.
شكرا جزيلا اختي الكريمه على هذه المداخله. شكرا كريم، تحب ان تعلق على المعنى المعنى اللي ذكرته الأخت، معنى التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وحريص عليكم بالمؤمنين الرحمن.
هو الكلام واضح يعني يعني ما احنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو الكلام اللي بتقوله يعني انه يعني المسألة ليست مسألة كفالة بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة أو كان مش مسألة ماديات فقط، ممكن تكون مبسوطة كويسة جدا، لكن الجانب النفسي حتى لها والأولاد الأولاد نفسهم. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، مش ممكن واحد يكون كتف في كتف النبي بحاجة بسيطة. يعني بعض الناس اللي بيقول لك نكفل الأيتام، أنا في اعتقادي أن كفالة اليتيم لا تتم بالكفالة المعروفة ويأخذ الأجر إلا إذا تزوج أم اليتيم. هو صح لما بيروح جمعية أيتام ولا جمعية خيرية يقول أنا عايز أتصدق عن أيتام الكلام ده كلام جميل، ما نقولش إن في حاجة يعني، لكن بمجرد ما يرمي مثلا مبلغ من المال ليتيم أو الكلام ده هو حقق الكفالة؟ لا، الكفالة لماذا يعني يصل المرء كافل يتيم إلى هذه الدرجة؟ لأنه صار مكان الذي مات. يعني صار أبا مكان الذي مات، يطلع الولد اليتيم مستقر نفسيا مستقر عاطفيا، لا يشعر بكبير فرق، لا يشعر أن والده مات، فيطلع عضو صالح حتى في المجتمع، لا عنده حقد ولا عنده غل ولا ضغينة ولا إلى آخره. فهو الجانب النفسي في المسألة دي. حتى المرأة يا أخي، المرأة نفسها يعني ليس من حقها أن تسعد؟ هي المرأة المطلقة دي أو الأرملة محكوم عليها بالإعدام خلاص يعني انتهت القصة؟ يعني أنا عايز أقول أبين برضو شيء قد يغفل عنه بعض الناس. لو أن امرأة طلقت أو ترملت لما تبقى زوجة تانية مثلا أو زوجة تالتة أو رابعة، هل يقام لها فرح مثل ما كانت أول مرة؟ ما بيحصلش. يعني أنا بيبقى قلبي فعلا مع المرأة التي تتزوج الزوجة التانية، تكون زوجة تانية أو تالتة أو رابعة، بيكون قلبي معها فعلا، في إنها أكيد بتعمل مقارنة ما بين زواجها الأول وبين زواجها التاني. زواجها الأول الدنيا كلها كانت فرحانة والأنوار متعلقة والسيارات وكلاكسات وبتاع والكلام ده ومعازيم وفنادق ومطاعم والكلام ده، وكله فرحان وكله سعيد إنها تتزوج. طب المرأة دي لما تزوجت وطلقت، لما تيجي تتجوز تكون زوجة تانية مثلا أو زوجة تالتة، بإيه اللي بيحصل؟ بنعمل قاعدة عائلية والكلام ده، وطبعا ياخدها وروح. لما المرأة تعمل مقارنة ما بين الاثنين دول، يعني حتى الزوج الثاني لا يكاد يسعد أي متزوج، لا رجل ولا امرأة، بسبب إيه؟ بسبب المجتمع كمنظومة يعني مش متقبل المسألة. صح هذه الأيام زادت بفضل الله أكثر من الأول، بس حتى الآن مش متقبل المسألة زي ما يكون بنت تتزوج لأول مرة حتى لو عانس، يعني ممكن تبقى عانس ولكنها بكر، في الاخر لما تتزوج لاول مره برضه ما هيعملوا احتفالات وبتاع الكلام ده، لكن لما تكون زوجه ثانيه او الكلام ده بيبقى. فانا عايز اقول رعايه الجانب النفسي اللي ممكن تكون الاخت يعني اشارت اليه، انا حاليا لم اتبين كثير من كلامها لان الصوت كان منخفض يعني، لكن انا لقطت بس كلمه لما قالت ان انا عايز اموت واروح لابويا
وبنت الصغيره
قالت بنت صغيره او كده يعني. فده برضو يعني مسألة رعاية الجانب النفسي في المسألة دي. الحقيقة ليس هناك حكم شرعه الله سبحانه وتعالى إلا ومصلحة العباد لا تتم إلا به. إحنا اللي بنتدخل دايما، وإحنا اللي بنحط من الشرائط ما لم يذكره الله عز وجل ولا بيذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فبنفسد من حيث نرجو الإصلاح.
نعم، جزاك الله خير. اسمح لي بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
قناة الحكمة.
أيوة تفضل، أنا أسمعك معك وسام. أهلا لكم تفضل.
والله إحنا ساعدنا كتير وربنا نفرح كتير وربنا يوفقكم دايما يا رب، وإحنا يعني كنا مشتاقين لقناة الحكمة وربنا الحمد لله ردها لنا وربنا يا رب يسمعنا عنكم كل خير ونستفيد من البرامج الجميلة ديت، وبنحب قوي المشايخ اللي بيجيبوهم العظام دول والعلماء والشيخ أبو إسحاق الحويني، بس بحب أسمعه قوي في قراءة القرآن الكريم وفي الفقه بتاعه وفي الأحاديث، وربنا يخليكم لنا جميعا يا رب وقوتوا إيماننا، ربنا يقوي إيمانكم.
متشكر جدا على اتصال حضرتك، جزاك الله خير.
الله يخليك.
الأسرة جميعا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا كريم. كان في أخ اتصل بينا من أول اللقاء وذكر مسألة من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال إن هو سمع أحد المتحدثين بالأمس يقول إن هذا المعنى يحمل معنيين، قوله في الإسلام يعني أن يكون مسلما، شرط أن يكون مسلما حتى يكون له الأجر، والمعنى الآخر في الإسلام أن يكون من صميم الإسلام، ولذا استخدم لفظة فيه ولم يقل للإسلام.
أصل معروف يعني أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يعني مش المسألة مش معضلة يعني، مش زي ما هو عمال يدقق فيها والكلام دهوت. لا، الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا رواه مسلم في صحيحه في قصة طويلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما مجتاب النمار، يعني كانوا من مضر بل كلهم من مضر، وعضهم الفقر بنابه ووضع عليهم سيمة الفقر يعني، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال ليصدق أحدكم من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، فوضعها، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا حتى صار كومان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كوم من ثياب وكوم من طعام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبا وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهو من سن في الإسلام سنة حسنة ليس كما يتصور بعض الناس أن أي إنسان يفعل شيئا يظنه من الخير أو يظن من ورائه المصلحة أن له أن يسنه، لا، لابد أن يكون له أصل في الشرع. ما هو إيه الفرق ما بين السنة والبدعة؟ البدعة لا أصل لها أصلا في الدين ولا يشهد لها دليل شرعي، السنة لها أصل، وهذا الحديث نص في هذا، ليس كما تصور بعض الناس. يعني الصدقة أو هذه الكومة الصرة من الطعام التي جاء بها هذا الأنصاري رضي الله عنه، هو هذا الأنصاري هو الذي سن الصدقة، ولا صدقة مأمور بها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه أول من فعل، فكأنما سنها، هو الذي فعل. يعني مثلا لو أنا في بلد مثلا من البلدان ودعوت الناس إلى اللحية كهدي ظاهر يجب على المسلم أن يتسنن به، فأنا لي أن أقول أنا أول من سننت اللحية في البلد، أو النقاب مثلا دعوت إلى أن النساء يغطين وجوههن ورجعنا كما كان السلف الأول، فأنا أقول أنا أول من سننت النقاب في البلد، وأنا سننت النقاب بمعنى لم يكن موجودا أصلا ولا يدل عليه دليل شرعي وأنا اخترعته، هذه هي البدعة بعينها، لكن السنة أن يكون لها دليل شرعي. زي مثلا القيام في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام ليلتين أو ثلاثة يعني كان في بعض الروايات، ثم احتجب عنهم ولم يخرج وقد تجمعوا، فقال قد علمت مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن المسلمون أن ينزل وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب جمع الصحابة على إمام واحد طيلة الشهر، وهذا لم يكن موجودا. أصل القيام
كان في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إحنا عندنا أصل ووصف، خلاص أصل ووصف. الأصل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الوصف هو الجد. فالإشكال عندنا دائما في الوصف، يعني المبتدع مثلا يأتي بصفة جديدة لا يدل عليها دليل شرعي، كلما أنكرت عليه الوصف احتج عليك بالأصل.
الأصل، نعم. إذن الأصل والوصف يا شيخنا الكريم، اسمح لي أن يكون موضوعنا في القادم في حرس الحدود، لأن للأسف وقت الأمر الصناعي انتهى، وأنا آسف جدا لمقاطعة حضرتك، وأحب أن أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الماتعة. باسمكم جماهير الأعزاء شكرت فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ألقاكم على خير في منتدى الحكمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرس الحدود، حرس الحدود، حرس الحدود.
وأنتم ترون أن أخانا بإسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثير من المسائل مما يشعر من حاجة إليها إخواننا المسلمين.